بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كيف نوصل بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة النبوية شرح الأثر البهية من تأليف العلامة محمد صديق حسن خان البخاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى التوجه بعد تكبيرة الإحرام، اللي هو التوجه بعد تكبيرة الإحرام، التعوذ قبل القراءة. طيب، يعني هو الاستفتاح يعني. قال صاحب الدرر: والتوجه بعد التكبيرة. قال الشارح: والتوجه قد ورد في أحاديث بألفاظ مختلفة، ويجزئ التوجه بواحد منها إذا خرج من مخرج صحيح، وأصحها الاستفتاح المروي من حديث أبي هريرة. صح؟ إيه نعم. انتبه يا أخواني، انتبه هذا الضبط. طيب، يقول: وقد ورد فيه أحاديث مختلفة بألفاظ، أحاديث بألفاظ مختلفة، اللي هو دعاء الاستفتاح، ورد في أحاديثه بألفاظ مختلفة، ويجزئ التوجه بواحد منها إذا خرج من مخرج صحيح. يجزئ التعبد والتوجه بواحد منها من هذه الأدعية، لكن وضع ضابطا، ألا وهو إيه؟ ألا وهو إذا خرج من مخرج صحيح. يبقى شرط أن يكون صحيحا، فتتعبد الله سبحانه وتعالى بالصحيح. ولهذا ما يتعلق بعبادتك وكل دينك لابد أن يكون إيه؟ صحيحا. فأنا أصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، الاستفتاح، قراءة التحيات، صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. الإنسان لابد أن يتعبد بصيغة صحيحة، تعبد بصيغة صحيحة في التشهد، كما قال ابن مسعود: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أيضا في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين قال: قد علمنا السلام عليك يا رسول الله، فكيف الصلاة؟ فيتعين على الإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بمعرفة الصحيح. فأنا أصلي صلاة بالأدلة، أذكر الركوع، السجود، الرفع من الركوع، الرفع من السجود، التشهد، كل ذلك لابد أن يكون عندي، أن يكون ثابتا بدليل إيه؟ صحيح. فيقول: إذا خرج من مخرج صحيح. نعم. هذا الأقرب أنه لا يجمع بين دعائين، هذا الأقرب، وإن جوزه بعض أهل العلم، لكن يقتصر على دعاء واحد وينوع. أيضا السنة إذا وردت بصفات متعددة فإنه ينوع، فمثلا في الصبح يستفتح بدعاء معين، والظهر بدعاء آخر، إذا كان يحفظ أكثر من دعاء فإنه ينوع. فهذا فيه فوائد: منها العمل بالسنة كلها، ومنها استحضار القلب، لأنه لا ينوع إلا من كان حاضر القلب والذهن، لكن إذا لم يكن حاضرا فبرمج على إيه؟ على استفتاح معين، فحتى ولو كان شبه نائم ربما يقول إيه؟ يقوله آليا لأنه تعود ذلك، لكن إذا كان سيقول هذا الدعاء ثم يقول دعاء آخر في صلاة أخرى دل هذا على استحضار القلب. وأصحها الاستفتاح المروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين وغيرهما، بل قد قيل إنه تواتر لفظا، وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. قال في الحجة: وقد صح بذلك صيغ منها: اللهم باعد بيني إلى آخره، ومنها: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها الله أكبر، الله أكبر كبيرا ثلاثا، والحمد لله كثيرا ثلاثا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. والأصل في الاستفتاح حديث وأيضا الله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذا كان يستفتح به في صلاة الليل، كل هذه أنواع من الاستفتاح يأتي بها الإنسان ليعمل بالسنة كلها. ومثال ذلك أيضا ما ورد دبر الصلوات من أعداد التسبيحات، فيعمل بالسنة كلها، طارة يسبح 33 وأحمد 33 ويكبر 33، وطارة يجمع بين الجميع سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يفرغ من ذلك كله 33، وطارة يجعل هذا 11 تسبيحة وهذه كذلك وهذه، وهكذا ينوع بين السنة فيعمل بجميعها. والأصل في الاستفتاح حديث علي في الجملة، وأبي هريرة وعائشة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم، وحديث عائشة وابن مسعود وابي هريرة وثوبان وكعب بن عجرة في سائر المواضع وغير هؤلاء، انتهى ملخصا. قلت ذهب الشافعي في دعاء الافتتاح إلى حديث علي رضي الله عنه، ذهب الشافعي في دعاء الافتتاح إلى حديث علي رضي الله عنه، إني وجهت وجهي إلى آخره، وأبو حنيفة ذهب إلى حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وقال مالك لا نقول شيئا من ذلك، ومعنى قوله عندي أنه ليس بسنة لازمة، لا نقول شيئا من ذلك يعني ليس بسنة لازمة. وأشار البغوي إلى أن الاختلاف في أذكار صلاة في أذكار الصلاة من دعاء الافتتاح وذكر الركوع والسجود وما بعد التشهد بين الأئمة من الاختلاف المباح، أن الاختلاف في ذلك من الاختلاف المباح، فذكر كل أصح ما عنده، وليس أحد ينكر ما عند الآخر، كون هذا يفضل مثلا باعتبار أنه أصح ما ورد، وهذا يفضل باعتبار المعنى، فمثلا ورد أن عمر كان يفضل سبحانك اللهم، مع أن حديث أبي هريرة في الصحيحين أكمل، وشيخ الإسلام بين أن سبحانك اللهم هذا كان يكون أفضل من جهة، ألا وهي أن هذا الدعاء اللي هو سبحانك اللهم ثناء على الله عز وجل، وما كان ثناء فإنه يتضمن الثناء والدعاء، أما حديث أبي هريرة فهو دعاء محض، وما تضمن ثناء فهو أعظم مما تضمن دعاء محض، ما تضمن الثناء هذا أعظم مما يتضمن الدعاء وحده. نعم. قال صاحب الدرر بعد التكبيرة والتوجه بعد التكبيرة، قال الشارح لأنه لم يأتي بذلك خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من روي عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبيرة، ولم يأتي في شيء أنه توجه قبلها، وقد أوضح ذلك العلامة الشوكاني في حاشية الشفاء. وفي السيل الجراح قال المحشي، وفي السيل الجراح قال من له حظ من علم السنة المطهرة ورزق نصيبا من إنصاف يعلم أن جميع الأحاديث الواردة في التعود والتوجه أنها مصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بعد تكبيرة الافتتاح، وهذا مما لا يكاد أن يشك فيه عارف أو يخالط فيه ريب، وكان يتوجه بعد التكبيرة ويتعود قبل افتتاح القراءة. هذا من له حظ من علم السنة المطهرة، هذا واحد. الثاني ورزق نصيبا من إنصاف، فقد يكون عند الإنسان علم من السنة ولكنه ليس منصفا، أو قد يكون منصفا وهو جاهل، فالذي يعمل بالسنة ويطبقه على نفسه ويقدمه على قول كل أحد هو من يا أخوان، هذا ضابط جيد جدا، هو من رزق العلم بالسنة ورزق الإنصاف، فلا يلوي عنق النص من أجل مذهبه، وإنما يعمل بالنص ولو خالف النص المذهب، ويعتذر لإمامه، بل وينسب هذا المذهب الصحيح لإمامه، الحديث فهو مذهبي. مش إذا صح الحديث فاعملوا بقولي، إنما فهو مذهبي، فمذهبه ليس ما قال وإنما ما قاله صلى الله عليه وسلم. فمن رزق السنة ورزق الإنصاف أنبت الكلأ والعشب الكثير، فلا بد من هذا. ولهذا العمل بالسنن صعب، ليس سهلا إلا على من سهله الله عز وجل عليه. ولا تعالى الآن بعض الناس مثلا المتعصبة للمذاهب قد تحدث مشكلة كبيرة جدا في مساجد المسلمين بسبب ماذا؟ هذا شافعي وهذا حنبلي وهذا مالكي وهذا حنفي. يا أخي أنا شافعي، والثاني يقول أنا حنفي، هذا أبو حنيفة الإمام الأعظم، وهذا يقول الشافعي للدنيا كالعافية للأبدان، وهكذا يقول كل واحد ويذكر محاسن إمامه، وكل إمام يتبرأ من هؤلاء. الإمام يفرح إن قدمت السنة على قوله. الذين يتشدقون بالدفاع عن العلماء ويردون الصواب من أجل تبرير الإمام، لو اطلع عليهم الإمام لجلدهم بالسياط، لأن الإمام يفرح إن نجح طالبه وإن نجح تلميذه. ولهذا كم كان لهذه الكلمة من عائشة رضي الله عنها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، كم نجحت عائشة حينما نجح في هذا الاختبار حينما قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالشيخ يفرح إن نجح طالبه في تقديم السنة على قوله، لا أنه يحزن إذا عرض القول بالسنة، لا بالعكس يفرح لأنه رب، لأنه إيه رب. زي الأب كده أما يجي يقول له يا ابني خد هات علبة الدخان، واخد بالك، يقول يا أبا معلش عشان خاطر أنا أقبل راسك أترك الدخان وكذا وكذا. هنا يقول أنا عرفت رب، مش يقول يا ابني أنت ليه الأدب، لا هيقول هنا أنا عرفت رب فعلا، عرفت رب واحد قدم قول الله قول رسوله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، ويقول في نفسه أسأل الله أن يتوب علي من هذا الذنب. فالإنسان يفرح إن إيه إن رب. أما المتعصبة الذين يتعصبون لأقوال مشايخهم أو لمذاهبهم، هؤلاء لو اطلع عليهم أحمد ولو اطلع عليهم الشافعي ولو اطلع عليهم هؤلاء لا جلدوهم بالسياط، وكانوا يعظمون ذلك، كانوا يعظمون السنة. أما ترى كيف قال الشافعي رحمه الله تعالى للرجل لما سأله عن كلام النبي فأجابه قال فما تقول أنت، ماذا قال له الشافعي رحمه الله تعالى؟ شدد عليه وقال أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ يعني أنا يهودي ولا نصراني؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول أنت؟ وأبو حنيفة لما سئل أيضا عن ذلك فقال بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال وتعمل به؟ يعني أنت تعمل به؟ فشدد أيضا. والشافعي قال إذا رويت عن النبي حديثا ثم عملت بخلافه فاشهدوا أنه قد ذهب عقلي، إذن أنا مجنون حينما أروي حديثا ولا أعمل به. تعال اليوم قل لربعنا على اللغة السعودية وعلى جماعتنا باللغة المصرية أو اللهجة المصرية، قل لهم بقى أدي السنة كمان، أدي صحيح مسلم باب الإمارة يرويه ويحفظونه، لكن لا يعملون به، فنشهد عليهم أنه قد ذهبت العقول. فأيما عقل روى حديثا ولا يعمل به وأعمل بخلافه فقد ذهب، لأن احترام العقل في العمل بالسنة. فالشوكاني رحمه الله تعالى قال كلمة رائعة هنا الحقيقة، قال ما لو حظ من علم السنة المطهرة ورزق نصيبا من إنصاف يعلم أن جميع الأحاديث الواردة في التعوذ إلى آخره، يعني يعمل بالإيه بالسنة. طيب هذا بالنسبة لدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح لا فرق فيه بين صلاة الفرض وصلاة النافلة، ففي النفل والفرض يكون الاستفتاح، لكن لم يرد في الجنازة دعاء استفتاح فيما نعلم أنه لم يرد في الجنازة، وإنما الذي ورد الفاتحة فقط. إنما هل يقرأ مع سورة أم لا؟ بعض العلم قال يقرأ مع سورة أحيانا، أما الاستفتاح فلا أعلم له دليلا في صلاة الجنازة. أما الكسوف أما العيدين أما الاستسقاء أما الوتر أما النوافل كل ذلك ورد في الاستفتاح. طيب بعد الاستفتاح قال صاحب الضرر والتعوذ. قال الشارح وأما التعوذ فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة. يبقى استفتاح ثم تعوذ ثم قراءة. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن وليس إذا فرغت من قراءة القرآن، كما قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيامة إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم يا محمود. صواب ليس بواجب لأنه لم يأتي في حديث المسيء في صلاته إذ الذي جاء كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. في المسيء هذا إذا صح، هذا إذا صح. ومما يدل أيضا على أنه ليس بواجب أنه يسقط عن المأموم، إذا قرأ إمامه يسقط عنه لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فلو كان هذا من الواجبات لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما وأيضا أبو هريرة، يعني ما علموا هذا إلا لما سأل أبو هريرة، فلو كان واجبا لعلمه النبي ابتداء، لأنه قال يا رسول الله أرأيت بابي أنت أم رأيت سكوتك بين القراءة بين التكبير والقراءة فما تقول؟ قال أقول كذا. نعم، فهذا ينظر الحديث التي ورد فيها الأمر هي صحيحة أم لا. قال وأما التعوذ فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة. ولفظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثه، كما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال في الحجة ثم تعوذ لقوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي التعوذ صيغ منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل سرا لما شرع الله تعالى لنا من تقديم التبرك باسم الله تعالى على القراءة، ولأن في احتياطا، يعني هل البسملة من الفاتحة أم لا، إذ قد اختلفت الرواية هل هي آية من الفاتحة أم لا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الصلاة أي القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الصلاة أي القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم لا يجهر، لكن ليس فيه أنه لا يقرأ، فهو لا يجهر نعم، كما جاء في حديث أنس الصحيحين فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. أما حديث عائشة كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين فالمراد الصورة، يعني صورة الحمد. أقول يقول الشيخ صديق قد وقع الخلاف في البسملة من جهات، الأولى في كونها قرآنا في كل صورة أم لا، الثانية في قراءتها في الصلاة أو سرا في السرية وجهرا في الجهرية، سرا في السرية وجهرا في الجهرية. ولأهل العلم في كل طرف من هذه الأطراف خلاف طويل ومنازعات كثيرة، والقراء منهم من يقرأها في أول كل سورة ومنهم من لا يقرأها. وقد أورد شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنتقى ما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. والحاصل أن الحق ثبوت قراءتها وأنها آية من كل سورة، وأنها تقرأ في الصلاة جهرا في الجهرية وسرا في السرية، وأحاديث عدم سماع جهري صلى الله عليه وسلم بها وإن كانت صحيحة فالجمع بينه وبين أحاديث الجهر ممكن، بأن يحمل نفي من نفى على أنه عرض له مانع من سماعها. فإن وقت قراءة الإمام لها وقت اشتغال المؤتم بالدخول في الصلاة والإحرام والتوجه وتكبير القائمين إلى الصلاة، ورواة الإسراء هم مثل أنس وعبد الله بن مغفل، وهم إذ ذاك من صغار الصحابة قد لا يقفون في الصفوف المتقدمة لأنها موقف كبار الصحابة كما ورد الدليل بذلك. وعلى كل تقدير فالمثبت مقدم على النافي، وأحاديث الجهر وإن كانت غير سليمة من المقال فهي قد بلغت في الكثرة إلى حد يشهد بعضها لبعض مع كونها معتضدة بالرسم في المصاحف، وهو دليل علمي كما قاله العضد وغيره، فقد وافقت سائر الآيات القرآنية في ذلك. فالظاهر مع من قال بأن صفتها وصفة سائر الآيات متفقة، يعني كما تجهر بالحمد لله والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما في تنوير العينين من أن ترك الجهر بالتسمية أولى من الجهر بها، لأن رواية ترك جهره أكثر وأوضح من جهره انتهى، فقد دفعه ما تقدم آنفا. ونعتذر للشوكاني ولصديق خان، فإن السنة قد وردت بالإصرار بها كما رواه الأكثر، ويمكن أن نجمع بين الإصرار والجهر بغير ما جمع العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى والعلامة صديق خان، بأننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصر وجهر وكان إصراره أكثر من جهره، فلو جهر أحيانا فلا بأس بهذا نعمل. أما أن نقول بأن الجهر هو الأصل ويجهر دائما، وأما رواة الإصرار فمن أنس عبد الله بن مغفل وهم صغار، هذا في الحقيقة بعد في قواعد الترجيح. أقول صغير وكبير؟ أبدا، ما في صغير وكبير في هذا، وأنهم بعيدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد رواه أنس عن النبي وعن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان، فإنه قال رضي الله عنه كما جاء في الصحيح حيني قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يقرؤون، وفي رواية يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كان صغيرا في عهد رسول الله. طيب وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان؟ فدل هذا على أن الكثرة الكاثرة هي إصرار صلى الله عليه وسلم بالبسملة، لكن ورد أنه أصر بها فيحمل هذا على أنه يسر أحيانا أحيانا، وبهذا تجتمع الأدلة بين الإصرار والجهر أنه كان يجهر به أحيانا، والغالب هو الإصرار كما نقل أنس رضي الله عنه ونقل غيره. أما أن يقال نقدم رواة الجهر وأنها الدائمة الدائمة وأن رواة الإصرار أنس وعبد الله بن مغفل وهم صغار، هذا كلام حقيقة لا يستقيم من جهة الترجيح. لا لا لا، الوجوب ما له علاقة بالمواظبة، ما هو له علاقة بالمواظبة، قد يواظب على سنة. لا، هو حتى محمود لما ذكر احنا قلنا لا، الأول يأتي النص بالأمر، الشيء الثاني أن نحقق هل هو صحيح أم لا، الشيء الثالث أن نحقق الأمر الوجوب والاستحباب، هذا على حسب القواعد اللي احنا نعرفها. فالأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دلت قرينة، فإذا جاء في بعض الأحاديث ليس فيها الأمر وبعض الحديث فيها أمر فنقول هذا الأمر الاستحباب وليس الوجوب. ليس من أدلة الوجوب المضابة، النبي واضب على السنن صلى الله عليه وسلم، واضب على السنن. نعم،
كيف نرد على استدلالهم بقاعدة المثبت تقدم على
المثبت؟ احنا ما أنكرناه الكلام ده، لو أنت بتنكر المثبت أنت بتثبت المثبت، لكن الكلام الجهر ثابت والإصرار ثابت، أنت تقول الآن كيف تجمع بين الجهر والإصرار؟ ولا ما في أحد ينكر الجهر، كيف تجمع؟ فنقول رواية الأكثر، رواية الأعم، الروايات القائمة على أغلبية هدي النبي في ذلك هو الإصرار. نعم، وهو نفسه حكم على رواية الجهر بأنها لا تخلو إيه من مقال. طيب، التأمين. قال صاحب الدرر والتأمين، قال الشارح وأما التأمين فقد ورد به نحو 17 حديثا، وربما تفيد أحاديثه الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ إذا أمن الإمام فأمنه، فيكون ما في المتن مقيدا بغير المؤتم إذا أمن إمامه. وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور أهل العلم. ومما يؤكد مشروعيته أن فيه إغاظة لليهود لما أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني من حديث عائشة مرفوعا رضي الله عنها: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على إيه؟ قول آمين. قال ابن القيم في الإعلام: السنة المحكمة الصحيحة الجهر بآمين في الصلاة كقوله في الصحيحين. الجهر بآمين في الصلاة، طبعا هذه في الصلاة الجهرية، إذا أمن كقوله في الصحيحين إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له، ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم أن يؤمن معه ويوافقه في التأمين. هذا استنباط دقيق، إذ الإمام يجهر بالإيه؟ بالتأمين، والمأموم يجهر، لأنه لو لم يجهر الإمام فمن أين يعلم المأموم هذا؟ من أين يعلم المأموم الجهر؟ يبقى إذن يعلم هذا بسماعه، فالإمام يؤمن، فإذا شرع في التأمين شرع المأموم في التأمين، فإذا أمن أي إذا شرع في التأمين، وليس إذا فرغ الإمام، ليس إذا فرغ، ولكن إذا ابتدأ التأمين فأمن معه. ولهذا ينبغي على الإمام ألا يتأخر في التأمين بعد الفاتحة، بعد قول ولا الضالين فيقول ولا الضالين آمين، هكذا ما يقول ولا الضالين آمين، فالناس يكونون قد قالوها، وإنما يبدأ بالتأمين مباشرة بعد قوله ولا الضالين. وأصرح من هذا حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وفي لفظ وطول بها. رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح، وقد خالف شعبة سفيان في هذا الحديث فقال وخفض بها صوته، وحكم أئمة الحديث وحفاظه في هذا لسفيان. فقال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل في هذا الباب أصح من حديث شعبة، أصح من حديث شعبة، وأخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع. الله أكبر، وهو الإمام أخطأ، سبون العلماء، تسبون العلماء، أخطأ شعبة يخطئ؟ أنت من أنت حتى تقول شعبة يخطئ؟ من أنت؟ أنا طالب علم ضعيف طويل ضعيف مسكين هداني الله للصواب وأخطأ شعبة، فيها شيء هذه؟ قد يعلم الطالب الصغير ما لا يعلمه الكبير، علم ابن عمر ما لا يعلمه سادات الصحابة في مسائل، علم محمد بن مسلمة ما لم يعلمه سادات الصحابة، علم أبو سعيد ما لم يعلمه عمر. نعم، أيوة نعم، يخطئ شعبة، أيوة معصوم، نعم يخطئ شعبة، يخطئ يحيى بن سعيد القطان، يخطئ فلان، يخطئ علان، كل يصيب ويخطئ. فليس الحكم على الصواب والخطأ بالسن ولا بالقدر في العلم، وإنما بالدليل، بالدليل، فمن كان معه الدليل فهو المصيب، ومن لم يكن معه الدليل فهو المخطئ. من قال لك بأن الصواب إنما يعرف بهذا، إنما يعرف بالسن ولا يعرف بالعدد ولا يعرف بالشهرة؟ هذه مصيبة يا إخوان، هذه مصيبة، هذه حزبية، هذه حزبية، هذا بعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الصواب والخطأ الدليل، ما دل عليه الدليل أنه صواب فهو الصواب، وإذا دل الدليل عنه خطأ فهو خطأ، ويعتذر الأئمة. فتجمع هنا بين صيانة الشريعة وصيانة العرض، فتصون عرض الإمام وتصون الشريعة، هذا هو المنهج الصحيح السديد، أن الإنسان يجمع بين حرمة العالم والإمام وبين حرمة الشريعة، ولا يقدم حرمة العالم على حرمة الشريعة أبدا أبدا، وإنما يقدم حرمة الشريعة على حرمة العالم. ما يقدم حرمة العالم على الشريعة ويتهاون في الشريعة من أجل العالم، سبحان الله العظيم. إنما يقدم حرمة الشريعة ثم يحفظ حرمة الإمام إن كان إمام سنة، أما إن كان ليس إمام سنة فلا كرامة له. لكن إذا كان إمام سنة، إذا كان شيخ سنة، فإنه يحترم ويرفع على الرؤوس ولو أخطأ ألف خطأ. الذين يقولون أنتم تقولون إذا أخطأ الواحد خرج من السنة خطأ واحدا، لا يا أخي، إذا أخطأ 100 خطأ، إذا أخطأ 1000 يا أخي، إذا أخطأ 10,000 يا أخي. لكن كيف أخطأ؟ كيف أخطأ؟ عاند، أعرض، بنت له السنة ثم عمل بخلافها، أو أنه أراد السنة وخفيت عليه، أو أراد السنة وتحرك لطلبها لكن لم يصل إليها فعمل بخلاف السنة، وعلم الله أنه لو علم السنة لما أعرض عنها. هذا الذي لا يحد له حد، ما يقال خطأ ولا 2 ولا 3 ولا 4، لأنك إذا قلت 100 قلنا ما الدليل على 100، إذا قلت 1000 قلنا ما الدليل على 1000. فينظر هنا في المسالك، وينظر هنا في تحري الحق على أي طريق هو. هذا الذي يحفظ للعالم قدره، أن ينصر السنة وأن يسعى في تحصيلها وأن يكون على طريقة العلماء وضربهم. هذا إذا أخطأ خطأ 2 3 في العقيدة، في الفقه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية. لا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية، حتى لو في أمور العقيدة، بس خفي عليه شيء، قال في صفة لا ما ثبتت، لأنه لا يعلم دليلها. مثلا لم يثبت اسم من أسماء الله عز وجل لأنه لا يعلم دليله، فالقاعدة عنده التوقيف في الأسماء، وعد الأسماء ولم يعد هذا الاسم لأنه ما ثبت عنده. يقال هذا عنده انحراف في الأسماء والصفات، هذا ما عنده انحراف في الأسماء والصفات، لكنه خفي عليه دليل، ولا زال الصحابة والتابعون على هذا الأمر. قال: وأخطأ شعبة. يا الله، تعرف يعني أخطأ شعبة أخواني؟ إحنا طبعا إحنا ما عايشنا شعبة، لكن تعرف يعني أخطأ شعبة؟ تعرف يعني أخطأ شعبة؟ يعني حدث ضخم، حدث ضخم، أمير المؤمنين. أي نعم. وأخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع، فقال عن حجر أبي العنبس وإنما كنيته أبو السكن، وزاد فيه عن علقمة بن وائل وإنما هو حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر ليس فيه علقمة، وقال وخفض بها صوته والصحيح أنه جهر به. سبحان الله العظيم، يعني أخطأ في حديث مع كم خطأ؟ أه؟ أخطأ في حديث مع كم خطأ؟ يا سلام، والله العظيم يا أخواني متعة، ورب يا أخواني متعة، متعة يا أخواني، العلم ده متعة لما تأخذه بقاعدته متعة، لكن لا تكن بائع يعني سلعة في 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 زقاق تظن أن هذه السلعة هي أفضل شيء. لا يا أخي، أعظم شيء إنسان يأخذ العلم بقاعدة العلماء، يستريح، يعرف قدر العالم وقدر الشريعة وقدر الخطأ، وإمتى يقول سنة وإمتى يقول بدعة، وإمتى يقول هذا نأخذ منه وإمتى يقول لا نأخذ من هذا، وهذا كتاب ندرسه، لا بلاش الكتاب هذا الآن، طب الطريقة دي كذا، طب يا ابني بلاش كذا، ابدأ بكذا، طيب بلاش هذا المتن، ابدأ بهذا المتن. مسالك يا أخوان، مسالك، العلم مسالك عظيم. نعم. فأخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع، فقال عن حجر أبي العنبس وإنما كنيته أبو السكن، وزاد فيه عن علقمة بن وائل وإنما حجر ابن عنبس، عن وائل بن حجر ليس فيه علقمة، وقال وخفض بها صوته والصحيح أنه جهر بها. قال الترمذي: وسألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة إذا اختلف، فقال القول قول سفيان إلى قوله، فرد هذا كله بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والذي نزلت عليه هذه الآية هو الذي رفع صوته بالتأمين، والذين أمروا بها رفعوا بها أصواتهم، ولا معارضة بين هذه الآية والسنة بوجه ما. ثم أطال ابن القيم في بيان أدلة ترجيح هذه السنة وتقريرها، تركنا ذكرها مخافة إطالة. وفي تنوير العينين يظهر بعد التعمق في الروايات والتحقيق أن الجهر بالتأمين أولى من خفضه، لأن رواية جهره أكثر وأوضح من خفضه. من السنن أيضا قال صاحب الدرر وقراءة غير الفاتحة معها. أما الفاتحة فقد تقدم أنها من الأركان، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن من السنة قراءة غير الفاتحة معها لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وصورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، الأخيرين بفاتحة الكتاب. وورد ما يشعر بوجوب القرآن مع الفاتحة من غير تعيين كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. أخرجه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال، وفي إسناده مقال. وإذا لو صح لكان حجة في ركنية الفاتحة على كل أحد، بل وما زاد عن فاتحة. ولكنه قد أخرج مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبادة بن الصامت بلغ لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب فصاعدا، وقد أعلاها البخاري في جزء القراءة. عجيب، هذه عندي مسلم، أخرج مسلم بلغ فصاعدا. شوف كده شوف ممتاز لفظة فصاعدا دي، لا صلاة لمن يقرأ بفتحة الكتاب فصاعدا، وقد أعلاها البخاري في جزء القراءة. وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلغ أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلغ أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال ابن سيد الناس واسنده صحيح ورجاله ثقات، وقال الحافظ ابن حجر اسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد بلغ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. وهذه الحديث لا تقصر عن إفادة إيجاب القرآن مع الفاتحة من غير تقييد، بل مجرد الآية الوحيدة يكفي. وأما زيادة على ذلك قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأوليين فليس بواجب، وأما زيادة على ذلك كقراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأولين فليس بواجب، فيكون ما في المتن مقيدا بما فوق الآية. يعني يقول إذن هو أخذ من ظاهر الحديث هذه أنه لابد أن يقرأ مع الفاتحة، ولكن هذا الوجوب يتحقق بالآية، أما ما زاد فلا يكون واجبا. قال في حجة البالغة ثم يرتل سورة الفاتحة وسورة من القرآن ترتيلا، يمد الحروف واقف على رؤوس الآية، يخافت في الظهر والعصر، ويجهر الإمام في الفجر والمغرب والعشاء، ويقرأ في الفجر 60 آية إلى 100 تباركا لقلة ركعاته بطول قراءته، وفي العشاء سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى ومثلهما، وحمل الظهر على الفجر والعصر على العشاء، وفي بعض الروايات الظهر على العشاء والعصر على المغرب، وفي بعضها وفي المغرب بقصار مفصل لضيق الوقت انتهى. طيب هنا بقى مبحث، وهو ما ذكره هنا من وجوب الآية بعد الفاتحة. هو هنا اعتمد على حديث مسلم قال وقد أعله البخاري، هذا واحد. طيب أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وصححه ابن حجر، وقال ابن سيد الناس وإسناده صحيح. فأمرنا، هذه الأمر قد يكون الوجوب وقد يكون الاستحباب، دلت الأدلة الأخرى على أن ما تعلق بالفاتحة فهو أمر وجوب، وما تعلق بغير الفاتحة فهو استحباب، لحديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب ولا يقرأ معهما شيئا، كان يقرأ بفاتحة، كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وصورة، وفي الأخريين لا يقرأ بذلك. وفي أيضا حديث عائشة كما في نافلة الصبح فلا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، فلا أقل من أن يكون الصورة نفسها ليست واجبة، وإنما هي تعلم أن أقرأ بفاتحة الكتاب ولكن لقصر صلاته صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وجاء في حديث عبادة المشهور من غير هذه الزيادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء أيضا عند بعض أصحاب السنن قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, حديث عبادة إلا بفاتحة الكتاب. حديث أبي هريرة إلا بفاتحة الكتاب. كل ذلك يدل على أن الواجب هو فاتحة الكتاب, ويبقى الأمر في غير الفاتحة على الاستحباب في ذلك من أول آية إلى آخر آية. وأما حديث أبي سعيد بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد والسورة فكما قلنا يحمل في الفاتحة على الصحة ويحمل في غيرها على الكمال, مع أنه حديث إيه؟ حديث ضعيف. يعني إذا ما صح من ذلك إلا حديث أبي داود كما صحح ابن حجر رحمه الله تعالى هنا وصحاب ابن سيد الناس أمرنا أن نقرأ فتحة الكتاب يوم تصح, هذا فقط. وهذا طبعا ما يعارض أو لا يقوى على معارضة حديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, والدال على الاقتصار على الفاتحة فقط من جهة الوجوب, ولا مانع أن نأخذ بهذا لكن يكون على الاستحباب وليس على الوجوب, يكون على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم. إدارة قوت نتتبعوا على كل, حتى نقول مع صحة الحديث الآخر وهو حديث أبي سعيد عند أبي داود أن الأمر هنا يكون الاستحباب جمعا بين الأدلة, جمعا بين الأدلة. نعم. طيب نتوقف عند التشهد الأوسط. نعم. لا, الإطالة اثنين آمين أو أمين, لكن آمين هذه هي قراءة شعبة فقط اللي هي فيها الإطالة, قراءة شعبة في وجه من الأوجه يعني, لأن هو شعبة عنده أقصد ورش, فورش عنده الإطالة آمين, وعنده التوسط آمين, وعنده الطبيعي آمين, لكن هي ليست من القرآن, هي ليست من القرآن, فنقول غير داخلة في باب القراءة. إنما آمين هذه تشبه آمين, إنما هي إما بالمد والمغض بالمد بها الطبيعي يعني آمين, أو بالقصر أمين, ما أقول أمين أو آمين. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين, وبعد, فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني جدي شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, فهنيئا للجد حفيده وهنيئا للحفيد جده. قال أبو البركات: باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات. عن سمرة ابن جندب قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طبعا هذا كله داخل في أبواب ستر العورة بالنسبة للصلاة, فهو قدم شروطها ومنها أبواب ستر العورة وأدخل بقى كل ما يدخل ضمن هذا الباب ووسع كل ما تعلق باللباس. فقال: باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات. فعن سمرة ابن جندب قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحح. فدل هذا على استحباب لبس الثياب البيض وأن النبي صلى الله عليه وسلم استحبها فقال البسوها فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. لهذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة في 3 أثواب يمانية بيض سحورية كفن فيها صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على استحباب لبس الأبيض. وعن أنس قال رضي الله عنه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبارة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه أن يلبسها الحبارة. الحبارة على وزن عنبة. حبارة عنبة وهي ثياب أيضا يمنية وهي خضراء. وهي خضراء. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأخضر. وعن أبي رمثة قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. رواه 5 إلا ابن ماجه. هذا أيضا يدل على لبس اللون الأخضر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. هذا أيضا فيه لبس اللون الأسود. وعن أم خالد رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال من ترون نكس هذه الخميصة؟ فأسكت القوم فقال أتوني بأم خالد. فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأم خالد هي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وكنيت بولدها خالد هي أم خالد ابن الزبير ابن العوام. وكان الزبير تزوجها كما ذكر الشيخ حامد الفقي. وكان الزبير تزوجها فكان لها منه خالد وعمر. وذكر ابن سعد أنها ولدت بالحبشة وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقل. وأخرج ابن سعد من طريق أبي الأسود المدني أنها قالت كنت ممن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام من النجاشي. وأبوها أسلم قديما 3 أو 4 واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر أو عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترون نكس هذه الخميصة؟ فأسكت القوم فقال أتوني بأم خالد. وكأن النبي أراد أن يكرمها لأسبقيتها ولأنها كانت في الحبشة والهجرة للحبشة فضلها عظيم جدا. حتى جاء في الأحاديث الصحيحة أظن من كلام أسماء بنت عميس أنها قالت كانت الهجرة إلى الحبشة أوقع أو كبدر أو غير ذلك لأنها كانت هجرة في لحظة الغربة في زمان الغربة. فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين. أبلي وأخلقي هذا سياق عربي يقولونه يعني أبلي وأخلقي. أخلقي يعني قطعي أو كذا أي يطول عمرك حتى يبلى هذا الثياب وتلبسين غيره وهكذا. فهذا سياق عربي فيه الدعاء بطول العمر. وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنن. جعل ينظر على الخميصة يعني إلى هذه الخميصة ويقول لها انظر يا أم خالد هذا سنن. يا أم خالد هذا سنن. والسنة بلسان الحبشة الحسن رواه البخاري، يعني قال خذي هذا يا أم خالد، هذا جيد يا أم خالد، هذا حسن. ففيه جواز الكلام بغير العربية أحيانا، ولا يكون هذا دأبا دائما، إنما يجوز أن يتكلم الواحد بغير العربية أحيانا. أحيانا يقول الكلمة مثلا، لا سيما الكلمات التي قد تنتشر في المسلمين وليس أصلها عربيا، ولكن أخذت مأخذ اللغة الثابتة عندنا، مثل ما يقول واحد مثلا فريزر، افتح الفريزر، فالعامي والمتعلم وكذا يقول افتح الفريزر، ما في أحد يقول المجمدة مثلا، لو قلنا المجمدة قد لا يعرفه أحد، فغلب هذا يعني الفريزر إنجليزي صح؟ نعم، وهي المجمدة، لكن غلب هذا علينا حتى صار إيه؟ كأنه من الألفاظ العربية. فالشاهد لو أن الإنسان قال ذلك بعض الأحيان، لكن لا يبدل مسنونا، يعني مثلا قد يقول قائل هل أقول أحيانا مثلا بونجور مثلا أو جود مورنينج أو كذا، نقول لا ما تقول هذا، لأن هذا عدول عن تحية الإسلام، لكن الكلام هذا في الكلام العادي، كلام إيه العادي. طيب يقول لك مثلا أوكي، لا أيضا جزاك الله خيرا، ليه أوكي؟ طيب جزاك الله خيرا، فحينما نضع هذه الكلمات لا نضع هذه الكلمات في مقابل ماذا، أو بدلا من ماذا، بدلا مما ما ورد من الشارع أفضليته واستحبابه، وأن للنبي صلى الله عليه وسلم هديا فيه. أما الكلام مثلا العادي، الكلام العادي لو تكلم الإنسان أحيانا أحيانا، ومما ابتليت به الأمة هذا الأمر الآن من تعلم غير لغة العربية والتشديد في ذلك، هذا ابتلاء من الأمة وغزو للأمة حينما يركز على لغة أجنبية أو لغتين في المدارس وتضارع عن اللغة العربية، بل وتتقدم عن اللغة العربية. ولهذا مثلا نرى اللغة الإنجليزية هذه عامة في كل مراحل التعليم، حتى اللغة العربية، حتى الذين يدرسون في أقسام اللغة العربية لابد يكون عندهم مادة اللغة الإنجليزية، لازم يكون عندهم مادة اللغة الإنجليزية. لكن في المقابل لا نرى مثلا مادة اللغة أو مادة النحو إلا في الكليات المتخصصة، وهي كليات اللغة العربية، لكن لا نجد مثلا في الطب مادة النحو، ولا نجد مثلا في كلية الهندسة مثلا مادة النحو أو مادة لغة، لا نجد هذا، بينما تجد في اللغة العربية وأقسام اللغة العربية مادة الإنجليزية. وفي الابتدائي تجد الإنجليزية، وصار في الحضانة الآن أيضا الإنجليزية. وقد ذكر العلماء أنه لا بأس بتعلم هذه اللغة، ولكن لا يكون في عموم الأمة، وإنما على حسب ما يرى الحاكم أو ما يرى الإمام حاجة الأمة إلى ذلك، فيخصص بعض الناس لتعلم ذلك ليحصل بذلك الكفاية من هذا الجانب، لكن لا نشغل الإيه؟ الأمة. وحينما نعلم هذا القطاع فقط اللغة الإنجليزية، فإننا نعلمه أيضا بتعليما لا ينسي اللغة العربية ولا يضارع، ونبين أن هذا للحاجة، هذا للحاجة. أما تعلم اللغة العربية هذا أصل عندك حتى تتعلم اللغة العربية وتعرف السياق والدلالات، فتفهم كتاب الله وتفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال يا أم خالد هذا سنن، يا أم خالد هذا سنن، والسنة بلسان حبشة يعني الحسن، رواه البخاري. وعن ابن عمر فهذا فيه لبس الايه؟ لبس الأسود، يبقى ورد الأخضر والأسود والأبيض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدهن به ويصبغ به ثيابه، رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه. وفي لفظهما ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته، حتى العمامة. ففي هذا أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ بالصفرة، لكن هنا قال ويصبغ ثيابه كذلك بالزعفران وهو الصفرة. ف فهل يا ترى ينال ثيابه من جراء صبغ اللحيه فينال ثيابه هذا اللون، ام انه كان يصبغ بالزعفران صبغا كاملا؟ طبعا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر والمزعفر وغير ذلك، فكيف نجمع بين هذا وبين ذاك؟ اما هذه الالوان وهو المعصفر لعلها تاتي في باب اخر، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيكون هذا محمول من ابن عمر اما على عدم الثياب الخالص من هذا اللون فيكون مخططا او فيه غيره، او يكون هذا من غير عمد، والا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر والمزعفر، والمعصفر وهو الثياب الاحمر، والمزعفر ما يكون فيه هذا الخلوق، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فالاحمر الخالص لا يلبس، وكذلك المزعفر هذا لا يلبس. نعم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هناك كلام البيهقي في ذلك يعني جيد، مر معنا اللي هو باب نهي الرجال عن المعصر وما جاء في الأحمر. قال البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب معرفة السنن كما ذكر الشيخ حمد الفقي هذا، قال: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر. انتبه لهذا الكلام جيد جدا. قال الشافعي: كما قلنا المعصفر هذا اللون الأحمر، والمزعفر اللي هو الأصفر. قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. سبحان الله، رغم أن الحديث في مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وقال: إن هذه من ثياب الكفار، هذه من ثياب الكفار فلا تلبس. فدل هذا على التحريم، بأنه علل النبي بأن هذه ثياب الكفار ولا يجوز مشابهتهم. وجاء في بعض الروايات فقال: يا رسول أغسلها، قال: بل احرقها. فدل هذا على التشديد، ومع ذلك الشافعي يقول: أنا إنما أنا عن المزعفر. أما المعصفر الشافعي رحمه الله تعالى قال: أما هذا فلم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، إلا ما قال علي النهاني ولا أقول أنهاكم. قال البيهقي، والبيهقي شافعي، البيهقي شافعي، هذا الشافعي الإمام يغيب عنه الحديث، والحديث عند مسلم ورواه أحمد، هو عند مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي نهى عن ذلك وقال لا تلبسها انها من ثياب الكفار، وهو الشافعي رحمه الله امام الدنيا. والبيهقي شافعي، ماذا قال البيهقي؟ قال: وقد جاءت احاديث تدل على النهي على العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي احنا ذكرناه، هذا الذي ذكره مسلم، ثم احاديث اخرى، ثم قال: اسمع بقى الكلام الجميل، اسمع اللي ينبغي على الانسان ان يتادب فيه مع العلماء، هذا وحده مدرسة يا اخوان، بس هنعمل ايه؟ سبحان الله، محروم من العلماء ومن طريقة العلماء، ماذا تصنع له؟ ماذا تصنع له؟ تيجي معدي يحذفك بالطوبة، هتعمل ايه يعني؟ تيجي معدي يحذفك بالحجر، تيجي تكلمه لك انتهى يعني بتكلم خلاص توكل على الله، عم الشيخ توكل على الله، تعمل ايه؟ انت تعمل عقلك بعقلك. فالتربية يا اخوان، التربية مهمة جدا، مهمة جدا، ومسالك العلماء دي كما قلنا علم، طبعا هم بيضايقوا جدا من كلمة المسالك، واحنا وراها لن نتركها حتى يسلكوا مسالك العلماء، إذا سلكوا ما عندهم وسلكوا مسالك العلماء تركنا المسالك. قال البيهقي رحمه الله تعالى: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعية لقال بها إن شاء الله. ثم ذكر بإسناد ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي. وفي رواية: فهو مذهبي. قال البيهقي: قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر. قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال البيهقي: اسمع، فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى. إيه اللي يمنعه؟ هو لا يتعصب للمزعفر ويترك المعصفر، ولكن بلغته السنة فين؟ في المزعفر، ولم تبلغه السنة في المعصفر، فلهذا نهى عن المزعفر ولم ينه عن المعصفر. والذي من عنده حديث علي نهاني ولا أقول أنهاكم، لكن لو بلغت السنة في المعصفر الشافعي لقال إيه بها، لأنه قال إذا صح الحديث هو مزعفر. أكثر البيهقي من هذه المواضع بكثرة الحقيقة عن الشافعي، وهو يقول لو بلغ الشافعي النص لقال به، فيقدم البيهقي النص على قول الشافعي ثم يحسن الظن بإمام، كما كان النووي الشافعي أيضا رحمه الله تعالى يقول نحو من هذا، يقول وهذا حري أن يكون مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح العديد وهو مذهبي. هذه نقطة عميقة جدا وعظيمة لا نمل يا أخواني من التربية عليها. طيب إذن قول هنا وتدهن بالزعفران هذا يكون في الشعر وفي الرأس، أما في الثياب فقد سبق ما قلنا. وفي سنده اختلاف كما قال المنذري رحمه الله تعالى. قال باب حكم في صورة من الثياب والبسط والسطور والنهي عن التصوير، سواء كان في ثياب أو في بسط أو في سطور بالتاء فإن هذا كله ينهى عن الصورة فيه. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، يعني في صلبان إلا نقضه إلا نقضه. رواه البخاري وأبو داود وأحمد. ولفظه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه، طبعا نقضه يعني قطعه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته سنتين فكان يرتفق عليهما، متفق عليه في لفظ لأحمد. يبقى سواء كان الستر هذا فيه صلبان أو كان الستر هذا فيه تصاوير فإنه ينقض ويقطع ثم يجعل وسادة كما كانت عائشة تفعل في هذا، فلا يشرع للإنسان أن يعلق في بيته. ودل هذا على أن تحريم التصوير يعم ما له ظل وما ليس له ظل، ما له ظل كالتماثيل وما ليس له ظل كالتصوير هذه التي تكون بالقلم أو تكون على سطور في الحائط. وقد جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها دخل أن النبي دخل عندها فوجد نمرقة قد ستر، تقول عائشة سترت سهوة لي بقرام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه السترة وفيها التصاوير، فقالت يا رسول الله أستغفر الله ما الذي جرى؟ قال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ فلا يجوز تعليق الصور لا على الجدر ولا على توضع في ثياب ولا في أي شيء، كل صورة فإنها تقطع. نعم. قالت فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على أحدهما وفيه صورة. ينقل الشيخ حمد الفقي يقول قال النووي وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل، وأما ما لا ظل له لو هذه الصور التي نصورها الآن اللي يعني بخلاف التماثيل فلا بأس باتخاذه مطلقا. قال النووي وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك فأمر بنزعه، فمن أين قلت أنت يتخذ مطلقا؟ من أين أنت قلت هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال في هذا في هذه الصور المعلقة، قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة. فماذا أنت قائل بعد هذا؟ فماذا أنت قائل بعد هذا؟ نعم التمثال أعظم من جهة التحريم أعظم لأن المضاهاة فيها أقوى، لكن علامة تخص ذلك بالتماثيل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. الآيات القرآنية لا تعلق، نهى العلماء حذروا من ذلك، لأن القرآن ما يعلق ليزين به الجدر، وإنما القرآن يتلى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هو في صدور الذين أوتوا العلم، لكن ما يعلق، ما تعلق الآيات على الجدر. أولا هذه عرضة الإهانة. الأمر الثاني أنها عدول عن الغرض الذي من أجله نزل القرآن، فالقرآن ما يعلق. واحد يقول لك والله أنا أتذكر، طيب احفظ وتذكر، اقرأ القرآن وتذكر. وأيضا قد يكون عرض الإهانة، يقع أي يذهب حرف فتتغير الصورة، وبالغ الناس حتى جعلوها على صورة كائنات، فيجعل مثلا قل والله واحد صورة الإخلاص على صورة طائر مثلا، على شكل طائر، ويجعل صورة على شكل شجرة، وهذا كله من الإهانة للقرآن. فلا يعلق شيء من القرآن على الجدر ولا على البيوت، فما نزل القرآن لهذا، بل ولا الأحاديث كما سمعنا من شيخنا العلامة الفوزان يقول أيضا ولا الأحاديث تعلق، ولا الأحاديث تعلق، إنما القرآن والسنة أعظم من هذا، كالذي يجعل آية على التلفون على الهاتف ويجعلها نغمة وجرسا ومنبها، ما هكذا نزل القرآن، ولا هكذا يكون القرآن، لا القرآن ولا السنة يعلقان على الجدر، ولا يجعلان على يركبان على نغمات الهاتف أو أجراسه، كل هذا من الإهانة للقرآن والسنة، وإنما القرآن والسنة يحفظان في الصدور ويعمل بهما ويعمل بأحكامها ويدعى إليهما، غير ذلك هذا حرام وعدول بها عن غير ما نزلت. ولهذا صرنا نهتم بهذه الأشياء ثم نترك، تلاقي الولد مثلا جايب برواز من القرآن، هذا بقى المستقيم يعني، جايب مثلا مخطوبته برواز من القرآن تمام التمام، وهو لا يصلي، وهو لا يصلي، أو إذا كان مثلا يصلي ومستقيم مثلا فيضيع منه كثير من الأحكام، طب اعمل بما في الآية ولا تأتي بهذا البرواز، اعمل بما في الآية. نعم. كما قال ابن عباس في شأن المساجد كما أخرج البخاري وذلك معلقا، قال لا تزخرفن كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا قليلا. فنهتم نحن بالتزويق والدهان وغير ذلك ولا نعمر، كذلك في القرآن نهتم به من هذه الجهة ثم لا نعمل به إلا قليلا، إنما القرآن في الصدور يعمل به، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. الأول إنما الصورة الرأس، يعني لو صورة ما عدا الرأس لا إشكال، أعضاء ليس لها رأس ما في إشكال، أو أن يجعل العين وحدها والأذن وحدها، لأن بعض الناس يقول إحنا نحتاج إلى هذا لتعليم الأولاد، نيجي مثلا نعلم الأولاد فنأتي بصورة إنسان، نقول مثلا رجل فنجيب له رجل، امرأة نجيب له امرأة، حصان نجيب له حصان. نقول أولا هذا تعليم الولد على البلادة، يعني هذا طريقة عقيمة، تعليم الولد على البلادة، فالولد ما يعرف الحروف، انت تجيب له حصان يقول لك هذا حصان، طيب رجل تجيب له رجل يقول لك هذا رجل، طيب لو انت كتبت تحت المرأة رجل او تحت الرجل مرأة او تحت الحصان حمار، ما يعرف ينطقها، يقول حصان يقول حمار، فهذا من البلدة في الايه في التعليم. مثل ما تعلمه مثلا 5+5 تقول له مثلا حط 5 على ايدك، ايوه حط 5 في راسك، بعدين عد بقى 5 على ايدك كذا كذا، هذه بلادة أيضا، هذه بلادة، إنما تعلم الولد كيف يركب هذه الأعداد بدون عد اليد، ولو كانت صعبة في البداية لكنها تنمي الإيه؟ تنمي الذهن. نعم. لكن لا بأس أن تجعل الأذن وحدها، العين وحدها، إذا أردت تشريح الأذن تشريح العين شيء تحتاجه يعني في هذا ما في إشكال، لكن أن تكون الأذن وحدها، أن تكون العين وحدها، ولا يركب هذا في البدن بأكمله، فما يكون كذلك. إيه نعم. قال ها هذا بالنسبة للصورة. يبقى من جهة الرأس فالصورة الايه؟ الرأس. يبقى العمدة على الرأس، العمدة على الرأس. طيب اذا كان فيديو فقد اختلف اهل العلم في ذلك، بالنسبة للفيديو فقد اختلف اهل العلم في ذلك، منهم من منع ومنهم من جوز، والاقرب جواز ذلك لان هذه الصورة غير موجودة، انما هي ان فتحت الجهاز اخرجت لك صورة متحركة ثم ان اغلقته راحت، بخلاف صورة الكاميرا فانها لا تزول لانها لها جرم فلا تزول. وهو ما افتى به العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال بأن هذا يعني حكم صوت مسجل، الشريط الذي على المسجل، وإن سميت صورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصورة هي التي يحصل بها المضاهاة، تضاهئون بها خلق الله، وهذه ما فيها مضاهاة لأنها تزول. فهل للشريط المسجل إذا كان عليه القرآن هل له حكم المصحف؟ يعني تقول هذا القرآن فلا بد ان لا يمس الا طاهر، ولا تدخل مثلا دوره المياه، ولا الى اخره، والانسان يقسم على الشريط، او لو واحد مزق شريطا او كسره يكون كمن مزق القران؟ لا، ليس شيء من هذا ابدا، ليس شيء من هذا. فهذا عندي من يقول بان الصوره ينظر فيها العله، هي صوره ولكن ينظر الى علتها، وبعض اهل العلم يرى ان طالما انها صوره دخلت في الناس. وعلى كل يعني عمل مشايخنا في ذلك يعني على السعة، فتقريبا غالب مشايخنا على هذا، وإن كان وجد البعض يمتنع فعلى كل يحترم كل في رأيه، المهم أن يتعبد الإنسان بدليل ذلك الأمر لا بشهوة، يعني له مزاج يصور يوم يذهب ويجنح إلى تحليل ذلك، له مزاج ما يصور يوم إيه؟ يوم يحذر. ولا يصل الأمر كما نسمع الآن إلى التبديع يا أخوان، إلى التبديع، أو واحد مثلا يقول فلان هذا الشيخ دعوكم منه، هذا يصور، إيه يعني دعوكم منه يصور مثلا؟ طيب دعوكم من الفوزان، دعوكم من العثيمين، دعوكم من ابن باز، دعوكم من كل العلماء، تجرؤ على هذا؟ ولا هتقول إيه؟ ها؟ إن قلت يمكن ما أعرف إحنا أولى، مثلا يعني، إن قلت يمكن ما بلغه إحنا ما بلغنا والله العلم اللي عندك مثلا، كيف هم الذين يفتون بهذا الكلام؟ يبقى إن مسحت فامسح الجميع، وإن بررت فبرر الجميع. لكن نقول هذه مسألة من المسائل زي كل مسائل العلم، أنت ترى النزول على الركبتين وغيرك يرى النزول على اليدين، هو بدليل وأنت بدليل، عادي احترم هذا، ما في إشكال، احترم هذا ولا تصور. ولو أنك ترى تحريم هذا حرام عليك، حرام عليك، كالذي يرى نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل، إذا أكل لحم إبل وقف في الصلاة فتذكر أنه ما توضأ، يقول لك يلا أحول بقى على القول الثاني، أحول على القول الثاني، لا لا لا، مو بتحويل على القول الثاني، صلاتك خلاص بطلت حكما، اطلع اطلع واستخلف كما لو أحدثت. لكن غيرك ممن يرى مثلا رأي الجماهير أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فلو تذكر عادي عنده، ليه؟ لأنه لا يرى ذلك، فهذا الصلاة باطلة وهذا الصلاة صحيحة والمسألة واحدة. لكن أنت تتعبد بالبطلان بطلت الصلاة، لا يجوز أن تتلاعب بالدين. تحريم ذلك وثبت عندك التحريم فلا إشكال في ذلك إذا كان عندك أدلة في هذا، وهي الأدلة واحدة، هي صورة ما في إشكال، أنت تعمل النهي وغيرك يعمل الإباحة، من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا يعلق على العلة، علة المضار، واخد بالك، وأن هذه صورة وأن سميت صورة لكنها ليس لها جرم موجود كمحاكاة، يعني كالنقل المباشر، كالنقل المباشر. وللأمانة طبعا يعني شيخنا الشيخ الفوزان في فتوى الإيمان، عارفين فتوى الإيمان اللي هي المسروقة ديت، مما سرق من الشيخ أيضا، هما كانوا فتوتين، فتوى سرقها مغربي وفتوى إيه سرقها مصري على حد ما يقولون يعني، وما عاف الله أن يسرق المغربي وأن يسرق المصري، بل هو العلم المبذول في كل حين وفي كل آن من أهل العلم. فأخونا المغربي كان يسأل شيخنا الفوزان في مسألة التصوير هذه، فالشيخ كان يقول، الشيخ كان يقول، وكانت هي الفتوى مسجلة لكن احنا قطعنا القسم الخاص بفتوى الإيمان فقط، قلنا خلاص احنا ايه كده بقى استقامت مصر الحمد لله دي او ست ثواني خلصنا العمل في مصر ونبقى بقى اخوه متحابين وكل يعرف قدره اتاري ايه المساله يبيت له وصارت جريمه. الان ندعى للتوبه التوبه من سؤال الفوزان التوبه استغفر الله استغفر الله استغفر الله من سؤال العلماء استغفر ثلاثه من سؤال العلماء. واما الذي يرد العلماء كلام العلماء ولا يرد كلام العلماء هذا لا يستغفر ولا يتوب هذا اجماع سبحان الله. اذا رايتم اجماعا متواترا ها ما كيف يتواتر الباطل فانظروا الى مثل هذه الاشياء والله يا اخوان والله يتواتر الباطل سبحان الله. فالشاهد ان شيخنا الفوزان سئل عن هذا فقال الشيخ بان النقل المباشر لا اشكال فيه وقال باللفظ كده قال هذا مثل ما تجلس انت تتكلم والباب مفتوح ويراك من وراء الباب فيها اشكال هذه هكذا يقول الشيخ الفوزان فيها اشكال يعني هذه الباب مفتوح مثل واحد جالس على الدرج الان فينظرنا ويرانا فيقول النقل المباشر مثل هذا تماما مثل هذا مع انه صوره مع انه اذا خرج عليه هو صوره فاذا ليس كل صوره تكون ايه تكون ممنوعه فالشيخ يقولها ويرى ان هذا النقل المباشر ما في اشكال غيره يقلق يرى انه لو النقل غير مباشر وسجل هذا ما في اشكال كالعثيمين غيرهما يرى ان هذا ممنوع مطلقا هذه مسألة اجتهادية هذه مسألة اجتهادية لا بدعة ولا سنة من البدع ان تدخل هذه المسألة في مسألة بدعة وسنة اذا كنت تبدع من يرى النزول على الركبتين او من يرى النزول على اليدين بدع هذه ايضا فهذه مسألة اختلف فيها علماؤنا المهم مسألتان الاولى الا تدخل هذه في حد البدعة والسنة اثنين ألا ألا يكون القول الذي تذهب إليه إنما ذهبت إليه شهوة شهوة يعني لك شهوة في هذا أن يكون هذا مباحا تقول هذا مباح لك شهوة أن يكون ممنوعا تقول هذا إيه هذا ممنوع لا كن طالب علم تتعبد الله سبحانه وتعالى بالدليل هذا ما ثبت عندك هذا عندك كشريط مسجل يبقى خلاص مثل الحمد لله ما تعبدت يوما ما قبل هذه الكاميرات يوما ما بأن هذه ممنوعة ولو تعبدنا بأنها ممنوعة ما قبلناها أبدا ولو قالوا بأن فيها من المصالح ما فيها نقول اتباع الشرع أولى لكن الحمد لله أننا نحج واسعا طالما أن هذه صورة لا تدخل في المضاهاة ولا يشملها ذلك النهي وكذلك ما عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى. نعم طيب خليني بس نخلص هذه يبقى إذن يا اخواني هذه المسألة ايه هذه المسألة يعني ينبغي ان احنا نأخذها برفق لان بعض الاخوة يأخذها يعني بعناد انا سمعت بعض الناس يحكم على بعض المشايخ وهذا الشيخ يصور الشيخ يصور زي الشيخ يرى تحريف الصفات الشيخ يرى قول القدرية في القدر الشيخ يرى قول المرجئة في الإيمان بالضبط يحضر من الشيخ الكوني وصور طيب خلاص حذر من كل المشايخ حذر من كل المشايخ. نعم تمام نقول أما لو كانت معصية باتفاق فعلا إما أن تنهى وإما أن تزول لكن إذا كانت المسألة خلافية فهذا من الشيطان أنت ترى العصية غيرك من العصية ما أقول لك ما حكم الصلاة عندك ما حكم صلاة من أكل لحم إبل ولم يتوضأ عندك الصلاة إيه باطلة تمام طب أنا بقى مالكي حنفي شافعي لست حنبليا وأرى أن هذا لا ينقض الوضوء وسأكون إمامك يا مهدي في العشاء ها ما حكم صلاتك هل تصلي ورائي ولا تترك الصلاة أنت ترى أن من صلى وآكل لحم الإبل أن صلاة باطلة أنت ترى ذلك أن هذا ينقض الوضوء أن هذا ينقض الوضوء لكن تصلي ورائي ولا ما تصلي الفقه ماذا يقول لك تصلي لأنني أصلا ما 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 خرج شيء من السبيلين وأصلي، إنما مسألة متنازع فيها. تعبد أنت بالنقد لكن لا يمنع ذلك المهدي أن يصلي ورائك، نفس المسألة. تعبد أنت بتحريم الصورة لكن لا يمنعك هذا عن تلقي العلم، إنما أخرج الآن من الصلاة وقل لا الصلاة صليت ربي الصلاة بطلة، هذه وحيدة. الأمر الثاني لابد أن أنهاه، ارجع يا أخي إلى الخلف مثلا، يبقى خلاص نعود إلى صلاة الشافعي فهي باطلة، إلى مالك فهي باطلة، إلى أبي حنيفة فهي إيه؟ فهي باطلة. لابد الإنسان يجعل أو مسائل علم قدرها، قدرها في بدع وفي محرمات الإنسان ما يجلس في المكان. أما أختلف أنا وأنت كثير من المسائل، يا أخي سبحان الله، الطلاق، أنت ترى المرأة هذه حرام على زوجها، طلقها ثلاثا، أنا أراها حلالا على زوجها، لأن الثلاث عندي واحدة. أو أنت ترى وقوع الطلاق في الطهر الذي لم يجمعها فيه لابد شرط هذا، فلو طلقها حائض فلا يقع الطلاق، وأنا مثلا أرى وقوع الطلاق حائض، فهي عندي حلال لزوجها وعندك حلال، هل ترد علي الصبح وتقول لي في شام البيئة مثلا يعني يبيح النساء للرجال ويبيح للمرأة أن تعيش مع الرجل وهي محرمة عليه؟ ما يجوز لك هذا، ولا أحد قال من الأئمة هذا، الذي قال بوقوع الطلاق والذي قال بعدم وقوع الطلاق ما أحد اتهم هذا بمثل هذا الكلام. لكن لو عندنا نحن، ولهذا الحمد لله أننا ورثنا الدين، الحمد لله أن الدين اليوم لا يبدأ من هشام ولا يبدأ من علان ولا يبدأ من فلان، الحمد لله الحمد لله، وإلا مشكلة يا إخواني والله مشكلة. فأقول نفس المسألة، فهو عندي المرأة حلال لزوجه، عندك المرأة حرام لزوجه، أنا أقول لها، أنا من أفتي أقول لها اذهبي إلى بيت زوجك ما زال زوجك وأنت باقي لك طلقتان، وأنت إياك أن تذهبي، أوعي إياك، خذي حقوقك الآن، لا يحل والبقاء معه زنا. أنت تعبدت بالدليل وأنت عبدت بالدليل، فمسائل كثيرة واستفردناها. فمثل هذه المسألة ويتصور بالكاميرا، مثل هذه المسائل أنت تتعبد بالتحريم جزاك الله خير، لا تتعصب، تعبد والصورة بحقيقة حرام ما يجوز، لكن لا تؤثم غيرك ولا تحكم عليه ببدعة أو سنة. ولهذا من العلماء حكم على أحد في هذا بأنه مبتدع، ما أحد حكم بهذا، فلماذا تستقل أنت بهذا أو تحذر من شيخ أو عالم لأنه يصور أو كذا وكذا؟ هذا من ضيق العطن، وهذا من العنترية الجوفاء في غير محلها، في غير محلها. فبعض الناس يرى مثلا لبس العمامة فراه يصنف العمامة وغيره متساهل. أنا رأيت بعض المشايخ، رأيت بعض المشايخ في الزمن يعني الماضي كان إذا حدث تعالى أنت لماذا لا تلبس العمامة والعمامة والعمامة والعمامة، لأنك لبست العمامة وترى العمامة تلزم الناس بها. ما العمامة يعني؟ عادة، العمامة عادة على الصحيح، وليست عبادة، إنما العرب يلبسون العمامة، ما في إشكال تلبس العمامة أو تقلع العمامة، لا إشكال في ذلك. فواحد يرى العمامة يلزم الناس، واحد يرى التختم مثلا كذا، واخد بالك من السنة بتاع، تجد كل الطلاب عند فين الخاتم، البس خاتمك، البس كذا، فأحمل طلابي على ما ترجح عندي أو كذا والزمهم، وأنقص من قدر من لا يكون كذلك، أنقص من قدره وأحكم عليه بهذا الحكم. لا، زي اللي يقولك فلان ماذا ده بالصرحة ويلبس الطرحة، طرحة إيه؟ طرحة، أنت مخترع الآن في الدين، تحرم مباحا، لو قال هذه سنة وأنت آدم لم تفعلها، لو قال كذلك رد عليه قل لا. والنبي لبس العمامة، الذي يلبس هذا كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا نبيه يلبس الطرحة، يعني كلمة الطرحة هذه كلمة انتقاص، مش مثلا فلان يلبس غطرة، فلان يلبس مثلا عمامة، لا يقول الذين يلبسون الايه الطرحه، الا تدري انك الان تلمز رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي كان يلبس الطرحه، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامه وارخى بين كتفيه، فهل كان النبي يلبس الطرحه؟ تعلم يا اخي تادب، سن يتعلم هل كان النبي يلبس الطرحه؟ ويقال لك نفس الكلام، يقال نفس الكلام حينما تلبس شيئا وتجعله على عنقك نفس المسألة، هذا أشر بنساء وهذا طرحة، يبقى خلاص خرجنا احنا عن الحد الذي هو، ولا لباسك هو اللباس الذي ورد به السنة، ورد السنة ولباس غيره هذا لباس محرم يعاب الإنسان من أجله. ألا ترون يا إخواني بأن هذا من الخطورة بمكان الحقيقة، وقد يصل الإنسان إلى تحريم المباح، بل وإلى لمز رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى لمز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي هذا أبدا. سيحاسب الناس في العروض لكذا وزنها والبيت انكسر والبيت استقام ما هذا؟ فينبغي على الإنسان أن يزن المسائل بالميزان الشرعي الصحيح، بميزان أهل العلم، وإلا كما نقل لي بعض الطلاب الشيخ العثيمين الكبار، جاء واحد ممن كان يعيش في بريدة ما يركب إلا الفرس، ما يركب السيارات، يركب الفرس ويمشي إلى المسجد، يربط حصانه في أمام بيته، يذهب إلى المسجد بهذا، ولا يصلي في المساجد التي فيها فرش زي هذه المساجد، ما يصلي فيه، إنما يصلي في المساجد اللي فيها له مسجد خاص يفرش بالحصباء. قال لي هذا الطالب، لا بعض من كان جالسا مع الطالب هذا، فيقول لي ذهبنا إليه ما وجدنا في المسجد إلا هو، وجاء إلى الشيخ العثيمين وكان يدرس في المسجد الشيخ العثيمين، وقال يا شيخ محمد أنت تجلس على هذه الفرش وهذه الفرش كذا وكذا وكذا، فألزم الناس، ظن أنه على الصواب وألزم الناس بذلك، كالذي يدعي زهدا مثلا، ما يجلس في الكهرباء، ما يشرب الماء البارد، ما يكون عنده ثلاجة، ما يكون عنده سيارة، سيحاكم من عنده سيارة وسيحاكم من عنده كهرباء، صح يا إخواني؟ هذا مسلك من؟ هذا مسلك المتنطعين، هذا مسلك المتنطعين. أما من عرف السنة، أهل السنة، هذه مباحة، هذه مكروهة، هذه محرمة، هذه واجبة، وضع الأمور في نصابها، وضع الأمور في نصابها، هذا أمر مسلكي عظيم لابد أن ننتبه إليه، ولهذا الإنسان يتبع العلماء وطريقة العلماء في هذا. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل، وكان في البيت قرام يعني ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع، مر برأس التمثال يصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر، وأمر بالستر يقطع يجعل وسادتين منتبذتين توطئان، وأمر بالكلب يخرج. يبقى عندنا الآن تمثال مر به فليقطع الرأس، وعندنا ستر فليمزق وليوطأ، وعندنا كلب فليخرج. يبقى هذه ثلاثة أشياء لا يحل أن تكون في البيت، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. طيب، كلب الصيد، كلب الحراسة، أذن الشارع في اقتنائه، لكن هذا فعلا إذا كان الإنسان محتاجا إليه، فلو احتاج الإنسان إلى ذلك واستطاع أن يربطه خارج البيت ربطه خارج البيت، إنما إذا لم يكن إلا هنا وربطه فقد أباح الشارع له ذلك، فيخرج من ذلك إذا اقتناه الإنسان للصيد، وحينئذ فقد فعل أمرا مباحا ومشروعا، فلا يعاقب بحرمان دخول الملائكة لأنه وافق الشرع، كالذي يأكل الميتة بالنص الشرعي فلا يقال أكل ميت. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب جر كان الحسن والحسين تحت نضيد لهم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. فدل هذا على إيه؟ أن التصاوير لا فرق فيها بين ما لها ظل وما ليس لها ظل. طيب هل يجوز التصوير في الانتخابات؟ يأتي بصورة يحطها كبيرة في الشارع؟ وهل يجوز الانتخابات من أصله؟ فطبعا لا يجوز هذا، لا يجوز تعليق الصور مهما كانت العلة. يقول بقى من أجل أن يعرفه الناس ومن أجل كذا وكذا، هذا أصلا إنما هو باطل في باطل. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. طبعا لن يحصل إحياء للخلق، يبقى هذا من باب التعجيز، وإلا ليس أحد يحيي ما خلق. وبهذا قد تطلب مستحيلا من باب من باب الوعيد، من باب التعجيز، مثل ما يدعي واحد أنه رأى رؤيا وليس كذلك، فأنه يكلف أن يعقد بين شعيرة وليس بفاعل. فهذه صفة عذاب، يلا أحي ما خلقت، وهو لن يستطيع أحي ما خلقت ويعذب فيبقى هكذا. فدل هذا على تحريم التصوير لذوات الأرواح، ما يجوز أبدا إلا صورة للحاجة كالبطاقة كالجواز إلى غير ذلك. لكن توسع الناس في هذا جدا، حتى صار العروس يتصور مع عروسه في ليلة العرس. ولهذا بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك بعض الفتيات مثلا ترفض النقاب حتى تتزوج. ليه؟ لأنها لو انتقبت حرمت في ليلة عرسها من هذا الذي يحصل من الحفلات والتصوير، لا هي تلبس النقاب بعد الزواج. أو بعض الشباب لا يتزوج بفتاة منتقبة من أجل أنه سيحرم تلك الليلة، وهي ليلة الأنس وليلة الإيه؟ وليلة العمر من هذا. نقول لا يجوز هذا، بل الإنسان في ليلة الأنس وفي ليلة العمر إنما يتعين عليه في هذه الليلة أن يكون أقرب ما يكون إلى الله عز وجل، لأنها ليلة تحول. ليلة إيه؟ تحول. يا ترى من هي التي أدخل عليها؟ فيدعو لها بالبركة ويأخذ بناصيتها ويطيع الله عز وجل، يبحث عن شيء من الطاعات والدعاء ويلجأ إلى الله عز وجل وابتعد عن المعاصي كلها حتى يبارك الله سبحانه وتعالى له في عمره. فإذا كان الإنسان ينشد سعادة فليكن ذلك بشرع الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للواحد، أنت عندك الأصل، أنت محتاج الصورة ليه؟ أنت عندك الأصل، خليها قدامك، اعمل ولا ارفع ايدك، نزل ايدك، هات الشعر الجاهلية، ودي الشعر الجاهلية براحتك، خد لك 100 لقطة انت براحتك. ليه تصور؟ عندك كل اللقطات، الذي لا يستطيع ان يلتقطه المصور عندك، فخذ ما شئت ودع ما شئت، حلال طيب مبارك طبيعي بدون شيء. نعم. وعن ابن عباس، لا ما يجعل خلفية التليفون ولا يثبت، لا ولا خلفية الكمبيوتر ولا شيء، ولا يثبت أي صورة، ولا يثبت أي صورة. نعم. حينما تكون مشتبه، ليست عندي مشتبه وليست عندك مشتبه، حينما تكون مشتبه، لكن حينما تكون عندي حلال. تمام، هذه واحدة. الأمر الثاني، لماذا لا تكون أنت المشتبه؟ اترك رأيك، لماذا تجعل الرأي الآخر هو المشتبه؟ نعم نعم ايه نعم. طيب في سؤال كويس، هل نستطيع أن نقول مسألة تصوير ايه؟ كلية ولا ايه؟ كلية مسألة فقهية يسأل الخلاف ان التصوير مرتبط بالشرك كما وضح العلامة. انتبهوا يا اخوان، العلماء ما اختلفوا في تحريم التصوير ابدا، كل يرى ان التصوير حرام. احنا نتكلم عن مسألة خاصة وهي مسألة الايه؟ الفيديو، مع اتفاقهم ايضا انها صورة. هل هذه تدخل في النهي لعموم صورة ولا لا تدخل لعلة المضاهاة؟ طب ما هو الشجر صورة، لكن لا يدخل في المضاهاة لأنه لا روح فيه. فليس كل ما يطلق صورة يكون فيه النهي، إنما فيه ما فيه النهي وفيه ما ليس فيه ما ليس فيه النهي. لكن العلماء متفقون على تحريم التصوير. نعم، فالتصوير هذا وتعليق التصوير ذريعة للشرك، فنحذر من ذلك. المتفق عليه إنما أن هذه الصورة هي محرمة أو غير محرمة، نتكلم عن صورة إيه خاصة، زي اتفاق العلماء على الربا. لكن التورق مثلا أو شيء من المعاملات المعاملات المادية، هل هذه ربا أو ليست ربا؟ فمن رآها أنها ليست ربا لا تأتي تقول إيه أنت تبيح الربا وتحل الربا، لا، لأنه لا يرى هذه الصورة عنده من الربا. كان ابن عباس يحل الربا لما كان يرى أن الربا فيه النسيئة فقط، إنما ربا الفضل ما في ربا، هذا الدليل عنده. حتى رجع في آخر حياته قبل أن يموت بسبعين ليلة رجع إلى هذا القول. ولهذا نقول زينة المسائل تحتاج راسخين، إنك توزن مسألة، لا بدع ولا سنن ولا كفر وإيمان ولا لا، كل مسألة تأخذ حجمها في الكفر في الإيمان. زي مثلا اللي بيرى مثلا في العذر بالجهل يرى إن ما في عذر، طب كويس، أنت ترى إن ما في عذر وعندك أدلتك في هذا وعندك مناقشة أدلة أخرى ولست مقلدا لأحد ولست جاهلا في كل أبواب الدين، ولما تأخذ هذه المسألة يعني حمية بس وإلا تجهل ما هو أقل منها، لا، ده أنت شيخ وطالب علم. ويظهر مثلا هذه المسألة مثلا، يعني هذه المسألة شيء، لكن لابد أن تعلم حجمها. واحد يرى العذر يبقى بقى تقول أنت الآن تحكم على الكافر بأنه مسلم، فأنت الآن ما كفرت الكافر وما لم يكفر الكافر فهو كافر، وتبطل الصلاة وراءك. مسلك من هذا من العلماء؟ من الذي قال من العلماء هذا المسلك؟ حدد المسألة، ما زينة هذه المسألة. ثم لا تكن متعصبا لقول بدون معرفة الأدلة أو الإحاطة بالأدلة. وبعدين طالب العلم معروف العلم تراه إنسانا في كل مسألة له منحة واحدة جميع المسائل، وبعدين عنده المسائل كلها يحتاج إليها في الدين ويبحث هذه. لكن تجد مسالك هوى. واحد مثلا لا يصلي وراء ما لا يرى العذر، لا يصلي وراء، وهو مثلا شيخ ينشر السنة وينشر التوحيد، كلام في التوحيد أضعاف 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 بل لا مقارنة معه، بينما هو تراه إباه، تراه يبيع في محل نسائي وبالبدلة والجرافتة والتعامل مع النسوان، ويطلع يصلي في مسجد عوام. ده تقول لي طلب علم ده ايه ده؟ او ده عامل زي الاخت تظهر امام الرجال كلهم، انما اذا دخل الشيخ انطق. هو النقاب يعني للشيخ بس؟ يعني دخل الشيخ انطقت، خلاص انطقت كل حاجه افزت مظبوط. خرج الشيخ مع اخوان الزوج وتعامل مع البيت كله بدون نقاب. اي نقاب هذا اصلا؟ اي نقاب؟ عندك دليل فرق بين الشيخ؟ طب على الاقل انت لو خرجت مظهرة الوجه الشيخ يغض بصره، لكن اخو الزوج الموت كله عند اخو الزوج هذا، لكن الشيخ يغض بصره. يعني لو جوزت على قاعدتك يبقى الشيخ الوحيد اللي ينظر اللي تكشفي امامه، ليه؟ لانه سيغض بصره مهما لو رأت عارية غض البصر، عارية غض البصر ولو لم يره احد. فأنت نفس المسألة، لا تصلي وراء الشيخ اللي درس التوحيد ودرس الكتب التوحيد ويحذر من الشرك ويجعلها قضيته وكذا وكذا وكذا، لا تصلي وراءه. طب من أنت بقى؟ من أنت؟ أنت إنسان متساهل تلبس كذا، تبيع للنساء، تترخص بهذا، ثم تصلي وراء من يحلف بالنبي. يبقى طالب علم تقول لي مسألة مش عارف عضو بجهل ومسألة حاكمية ومسألة كذا وكذا، ما كفاية اللي قالوا حاكمية في النهاية سحبوا بالحكمة، فكل واحد علق حكمة في النهاية، مش حاكمية بقى، حكمة في النهاية، وقلد الغرب وقلد وفعل الأفاعيل. فإذا طالب العلم لما بينحو مسألة ويتعبد الله عز وجل بمسألة معينة من مسائل العلم له مسالك، له مسالك. حتى ومن أجل هذا قلنا إيه؟ قلنا بأن واحد لو سلك هذه المسالك وأخطأ النتيجة فهو مأجور من أجر واحد، فالمسالك مسالك أهل العلم. شفت يا أخي زي اللي بيخطئ، يا أخي اللي بيضرب واحد بسيارة، بيضرب واحد بسيارة ثم يحمله في سيارته إلى المستشفى، الناس يعفون عنه، صح يا أخوان ولا لا؟ طب لماذا؟ لماذا ضرب ولدك بسيارة، بسيارته فانكسر رجل وحمله المستشفى؟ ها أنا معاه متعرفين حاجة، لأن مسلكه مسلك صحيح. مسلك أنا هنا بقى حسبته عن مسلك، حسبته عن مسلك. لا والله هو يا ربنا قدر وانت لا تريد هذا وخلاص، وتجد المسامحة. ها لكن الخليبة يعني دفعوا بسيارته دفعا ولا كسر ولا شيء ثم مضى وهو مستهتر، لا من هو هذا؟ لابد وتذهب إلى بيته وتحقق عليه، لأن مسلكه ليس مسلكا صحيحا، مسلكه ليس مسلكا صحيحا. حتى المسالك يا إخواني في التعامل مع الناس تخفف، تخفف، معروف هذا، ده معروف. ولا دايما الناس يقول لك إيه، إحنا طبعا إحنا ناس كلنا نعرف يعني قيم ومبادئ وكذا، ناس يقول طب أنت رضيت علي، طب أنت مش عارف إيه، طب أنت احترمتني، طب أنت كذا، واخد بالك؟ أنا الآن أجري ورا واحد دخل بيتك ما أدخل معاه، أخطأ في الدخول خلاص أقف أنا، مع أنني ألاحقه أقف أقف. طب لو دخلت بقى هذا عيب فين؟ في صاحب في حق صاحب البيت. فإذا كان دي مسالك في الدنيا كم يخفف الله بها، كيف بالمسالك في العلم؟ أنت لا تصلي وراء طالب علم يدعو للتوحيد وتصلي وراء من لا يعرف العلم، وربما دعا بثويا أو دعا حسين، على الأقل حلف بغير الله، على الأقل الشرك أصغر عنده، أي مسلك هذا؟ هذه مشكلتنا يا أخواني والله العظيم، هذه مشكلة صعبة، مشكلة صعبة. وإذا مشكلة مشكلة هذه ليه؟ لأنه صار للأسف الشديد يتصدر لهذا من ليس مؤهلا ومن لم يرى العلماء، فيظن نفسه إذ يلبس هذه العباءة خلاص يا أخوان دي سمة العلماء. فين يا إسلام العباءة بتاعتك؟ لا بد تلبس العباية، أخي البس العباية ولا البس جلابية، البس طاقية يا أخي ولا البس غطرة يا أخي ولا اخلع راسك، ما في مشكلة. لازم الإنسان يربي هكذا، ولا أحمل الناس على ما أقدر عليه أنا ولا يقدرون. ولهذا النبي قال واقتدي بأضعفهم، أنا أجمع بالناس في المطر هنا مع أنني قادر أن آتي للمسجد، لكن الحج أو عمي الكبير غير مستطيع أن يأتي، أقتدي به. أقوم إيه؟ أجمع بين المغرب والعشاء إذا كان عندنا وحل، وإن كنت أنا أقدر على إتيان المسجد لكن أقتدي بالأضعف، واقتدي بأضعفي، أقتدي أنا بالإيه؟ بالأضعف، ولا أحمل الناس على ما قد أراه أنا مثلا كذا وكذا، ولا أحاسب الناس ولا أبدع هذا وأضلل هذا لمجرد أنه خالفني في شيء أنا أراه من الواجبات طالما أن له دليلا يمشي عليه. طيب نقف عند هذا ونكمل بعد. لو مبنى على الأدلة إيه نعم رحمة، لو مبنى على الأدلة، لكن أنت 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 ما تختار هذا القول لأنه يوافقك، لا تمام. لكن هنا الناس قسمان، طالب علم عنده نظر في الأدلة فهذا يعمل بما ترجح عنده من خلاف العلماء، ما ينفعش ياخد يقول انا هاخد مثلا بالشافعي اليوم وغدا اخد بابي حنيفه، لا، الدليل اختلف الشافعي وابو حنيفه، الدليل مع من؟ انا كطالب علم مثلا عندي درايه اقوم اعرف الدليل مع من واعمل به. طيب ابي عمي ما يدري، لا عارف دليل ولا عارف شافعي ولا عارف احمد، طيب هذا ماذا يصنع؟ هذا يأتي إلى العالم ويقول له يا شيخ أنا طلقت امرأتي 3 مرات، قلت لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، أنت طالق طالق طالق، اختلف فيها العلماء، منهم من قال هي طلقة واحدة ومنهم من قال 3. أنا كطالب علم لا أتدين إلا بما دل عليه الدليل، فأنت لا تعرف مثلا يعني ثم تسأل الشيخ، الشيخ يقول لك أنت كده امرأتك صارت محرمة عليه، يبقى سمعا وطاعة، أو امراتك أطلق هذا وقع مرة ارجع إلى بيتك وهي زوجتك، يبقى سمعا وطاعة. فتوى العالم لك كالنص بالنسبة لي، ولهذا قال العلماء فتوى العالم للعام كالنص للمجتهد، والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولما قال فاسألوا أهل الذكر فذلك العمل بكلامهم وبفتاويهم، لا أمر أنا على البلدان حتى أحصل فتوى تتوافق إيه؟ معي. يكون هذا مثل إيه؟ مثل طالب العلم أيضا الذي يدور على الأدلة حتى يجد دليلا يؤيد ما عنده، فكل منهما قد فعل محرماً.